إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فجمع الله به بعد التفرق وألف به بعد العداوة وهدى به بعد الضلالة، فأصبحت الأمة الإسلامية تسير في دينها ودنياها على هدى من الله وبرهان وكتاب منير. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله اعرفوا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي، فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما، فاجتمعت الأمة على دين الله وصار لها هيبة في قلوب أعدائها، وفتح الله عليها بهذا الدين القويم من مشارق الأرض ومغاربها ما دام مفتوحا، وما دامت السيطرة من الخليفة الإسلامية على هذه البلاد المفتوحة حتى تفرقت الأمة وتباينت آراؤها واختلفت أهواؤها، ولكن الله تعالى بحكمته جعل لكل عوج تعديلا ولكل ضلالة هدى. إن من طبيعة البشر إذا لم تكن إراداتهم مبنية على التعقل والشرع، إن من طبيعتهم أن تكون إراداتهم متباينة ونزعاتهم مختلفة، فمنهم من ينزع إلى الحق ويدع الباطل، ومنهم من هو بالعكس. ولقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، أي لمتفرق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولما كانت النزعات إلى الشر والباطل لشتى، أي لمتفرق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولما كانت النزعات إلى الشر والباطل في ضرورة إلى ما يكبح جماحها ويكسر من حجتها من وازع إيماني ورادع سلطاني، جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله بالتحذير من الشر والباطل والترغيب في الخير والحق وبيان ما يترتب على الشر والباطل من المفاسد في الدنيا والعقوبة في الآخرة، وما يترتب على الخير والحق من المصالح في الدنيا والمثوبات في الآخرة. ولكن لما كان هذا الوازع الديني لا يكفي في إصلاح بعض النفوس الشريرة الموغلة في الشر والباطل، فرض الله عز وجل وهو رب العالمين وأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين عقوبات دنيوية محددة أو مفوضة إلى نظر ذوي العدل من ولاة الأمور. وهذه العقوبات تتنوع بحسب الجرائم لترجع المعتدي وتمحو الفساد وتعدل الأعوج وتظهر الملة وتقيم الأمة وتكفر جريمة المجرم السابقة، فلا يجمع له بين عقوبة الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته. أخرجه مسلم. فرض الله الحدود وأوجب على ولاة الأمور إقامتها على الشريف والوضيع والغني والفقير والذكر والأنثى والقريب والبعيد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن امرأة مخزومية سرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقطع يدها، فشفع فيها أسامة بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسامة بن زيد من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعته قائلا: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلوات الله وسلامه عليه وجزاه الله عن أمته خيرا، قام ليعلن هذه الخطبة العظيمة وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال: وين الله، أي أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فكيف بامرأة مخصومية دونها في النسب والدين؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقسم وهو البار الصادق أن لو سرقت ابنته فاطمة لقطع يدها. أيها المسلمون، أين هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والفعل من بعض الولاة اليوم الذين يرون أن إقامة الحدود وحشية وهمجية، لأنهم تلقوا هذه الأفكار وهذه الآراء من أعداء الإسلام الذين يبطشون بالمسلمين قتلا وتمثيلا وهتكا للأعراض، وهم يقولون إن إقامة الحدود التي يقصد بها إصلاح الخلق وكف الفساد إنها من الهمجية الوحشية. إن أولئك الولاة إنهم كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لماذا لا يلتفت هؤلاء الولاة إلى شريعة الله التي جعلوها خلف ظهورهم حتى يجعلوها أمامهم ليعرفوا أن الصلاح والإصلاح كله إنما هو بتطبيق شرائع الله وحدود الله؟ أين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها من قوم يؤمرون بتنفيذ العقوبات بأمر الله عز وجل وأمر رسوله فيفرقون بين شخص وآخر، يفرقون بين الشريف والوضيع، أو بين القريب والبعيد، أو بين الصديق وغير الصديق، أو بين الغني والفقير، أو لاعتبارات أخرى، مع أن العقوبة واحدة وسببها واحد، فيفرقون بين عباد الله في شريعة الله وحدوده من غير خوف من الله ولا حياء من عباد الله. إن الناس في الحدود سواء، يجب أن تطبق الحدود إذا تمت شروطها على من فعل ما يكون سببا في إقامتها من غير تفريق. ومن حابى صديقا أو قريبا أو غنيا أو وجيها أو شريفا في ذلك فقد ضاد الله في أمره وخالف طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، إن مما ابتلي به بعض السفهاء شرب الخمر الذي هو محرم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا دليل من كتاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. هذا من سنة، هذا دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه الجملة القصيرة بيان للخمر وبيان لحكم الخمر. أما الخمر فقد حده النبي صلى الله عليه وسلم حدا معرفا مبينا جامعا مانعا، فقال: كل مسكر خمر. فكل ما أسكر فهو خمر من أي نوع كان، سواء كان من المشروبات أو من المأكولات أو من المشمومات أو من غير ذلك، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وهذا هو الحكم. فبين صلوات الله وسلامه عليه ما هو الخمر وما حكم الخمر. أما العقوبة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينها تماما، وسنذكرها الآن إن شاء الله. وأجمع المسلمون على تحريم الخمر، أجمع المسلمون في كل المذاهب وفي كل المشارب على تحريم الخمر. وأصبح تحريم الخمر من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، لا يخفى على أحد من الناس ولو كان من عامة الناس أن الخمر محرم. ولهذا نقول: من اعتقد أن الخمر حلال فهو مضاد لله، مكذب لرسول الله، خارج عن المسلمين، خارج عن إجماع المسلمين. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبذلك أي بكونه يعتقد أن الخمر حلال يكون كافرا مرتدا، يكون كافرا مرتدا، حتى وإن صلى وصام وزكى واعتمر وحج وبر والديه ووصل أرحامه، فإنه كافر مرتد إذا قال إن الخمر حلال. وإذا مات فإنه لا يجوز أن نصلي عليه ولا يجوز أن ندفنه مع المسلمين. وإذا حشر يوم القيامة فهو مع المجرمين الضالين الذين مأواهم جهنم وساءت مصيرا. حتى وإن لم يشربها إذا قال إنها حلال فإنه كافر مرتد. اللهم إلا أن يكون حديث عهد بإسلام، أي أسلم قريبا ولا يعرف شيئا عن أحكام الإسلام، فإنه يعلم أولا، ثم إن أصر على تحليلها حكم عليه بما تقتضيه حاله. أما من شرب الخمر معتقدا تحريمها، راضيا بحكم الله فيها وأنها حرام وأن شربها معصية، فإنه يعاقب عقوبة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضربه. والأصل في أمر الله ورسوله الوجوب. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه جلد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40، رواهما البخاري. وفي صحيح مسلم ثم جلد أبو بكر 40 فلما كان عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال فجلد عمر 80. ولكن إذا جلد الشارب وتكرر منه الشرب وهو يجلد ولا يرتجع، فقال ابن حزم رحمه الله يقتل في الرابعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقتل في الرابعة إذا دعت الحاجة إلى قتله، بحيث لا ينتهي الناس عن شرب الخمر بدون القتل. وهذا هو عين الفقه، أعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الصائل على الأموال إذا لم ينتفع إلا بالقتل فإنه يقتل، فما بالكم بمن صال على أخلاق المجتمع وصلاحه وفلاحه وأمنه واستقراره، لأن ضرر الخمر لا يقتصر على صاحبه بل يتعداه إلى غيره. وأقبح من الخمر وأشد فتكا تلك الحبوب المخدرة التي تفسد العقول والنفوس والقيم، وقد اتخذت حكومتنا وفقها الله موقفا حازما منها بقرار مستند إلى قرار هيئة كبار العلماء الصادر في 20 من شهر محرم عام 747,000. وأعلن من وزارة الداخلية في الصحف في اليوم 11 من الشهر السابع عام 747,000 بأن المهرب للمخدرات عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه، وأضرار جسيمة وأخطار مدمرة على الأمة بمجموعها. ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج يمون بها المروجين. وأما بالنسبة لمروج المخدرات فإن من يروجها للمرة الأولى يعزر تعزيرا بليغا بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بها جميعا حسب ما يقتضيه النظم القضائي، وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان بالقتل، لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصل الإجرام في نفوسهم. وقد أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله كلا من وزارتي العدل والداخلية بالعمل بموجب هذا القرار وتعميمه على المحاكم. فاتقوا الله عباد الله، واستغنوا بما أحل الله لكم عما حرم عليكم، فما أكثر الشرابات الطيبة الطاهرة التي لا تضر المسلم لا في دينه ولا دنياه، فاستغنوا بها عما حرم الله عليكم. وإننا في مقامنا هذا نسأل الله تعالى أن يزيد ولاة أمورنا من فضله. اللهم زدهم من فضلك، وأعنهم على كف الشر والفساد، وثبت أقدامهم، وارزقهم الثبات على الصلاح والرشاد. ونسأل الله تعالى في مقامنا هذا أن يهدي أولئك الذين ابتلاهم بهذه الخمور وبهذه المخدرات، نسأل الله أن يهديهم بوازع الإيمان قبل رادع السلطان. ونسأل الله تعالى لمن من عليهم بالعصمة أن يكونوا عونا لحكومتهم في القضاء على هذا الشر امتثالا لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم هيئ لنا من أمننا رشدا، اللهم اجعلنا من دعاة الحق وأنصاره على بصيرة. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في الجمعة الماضية تكلمنا على أنه يحرم إحداث جمعة ثانية أو ثالثة أو أكثر إذا لم يكن هناك حاجة، بينا ذلك، وبينا أن الأمة الإسلامية لم يحدث فيها تعدد الجمع إلا في القرن الثالث، وأنها فقيت قرنين من الزمن لا يكون في البلد إلا جمعة واحدة، لما في ذلك من اجتماع المسلمين وتعارفهم وتآلفهم. وإننا نؤكد ذلك اليوم ونقول إنه يحرم أن تتعدد الجمعة في بلد واحد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ونقول إن من تسبب في ذلك بأن أنشأ مسجدا ثم طلب أن يكون جمعة بدون حاجة المسلمين إليه فإنه آثم في ذلك، ولا يزيده هذا التصرف إلا إثما. نسأل الله أن يعفو عنا وعن إخواننا المسلمين. أما بالنسبة لبطلان الصلاة، فإن الجمعة الزائدة التي أنشأت حديثا وصار فيها تفريق للمسلمين عن الجمعة السابقة بالحي فإن المصلين فيها لا شك على خطر، لأن العلماء يقولون إنه إذا تعددت الجمعة بدون أن يكون هناك حاجة فإن الثانية باطلة، ولكن اختلفوا هل المراد بالثانية التي أنشئت حديثا أو التي تأخرت في تكبيرة الإحرام عن الأولى. والصحيح أن المراد بالثانية التي أنشئت حديثا لأنها هي التي حصل بها الزيادة المحرمة. ولهذا أدعو إخواننا إذا كان في حيهم جمعات متعددة بلا حاجة أن يصلوا في الجمعة التي أنشئت أولا، لأن ذلك أسلم وأبرأ لذممهم وأحوط وأقرب إلى صحة الصلاة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المتبعين للهدى لا للهوى، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، فاجتمعوا على كتاب الله، اتلوه حق تلاوته، تفهموا معانيه، لا تقولوا فيه ما لا تعلمون، لأن من قال في كتاب الله ما لا يعلم فقد شهد على الله بما لا يعلم. وعليكم بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما في يوم الجمعة، واعلموا أنكم إذا صليتم عليه مرة واحدة صلى الله عليكم بها عشرا. أتدرون ما هي الصلاة على نبيه؟ إنها الثناء عليه في الملأ الأعلى، فإذا أثنيتم فإذا صليتم على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله عليكم بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته. اللهم اجعلنا من أتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته يا رب العالمين. اللهم أدخلنا جنات النعيم حتى نكون في جوارك مع أنبيائك وأصفيائك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة الإسلامية أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك على أعدائهم النصارى الصليبيين يا رب العالمين. اللهم اهزم النصارى الذين اعتدوا على إخواننا المسلمين. اللهم اهزم الصرب. اللهم اهزمهم. اللهم دمرهم. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم افسد أمورهم. اللهم ابدل قوتهم بالضعف وابدل ما يتوهمونه عزا بالذل يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من قال كلمة الحق في كل مكان. اللهم انصر من قال كلمة الحق في كل مكان. اللهم انصر من قال كلمة الحق في كل مكان. اللهم اجعل قلوبنا متآلفة. اللهم اجعل قلوبنا متآلفة وأرواحنا متعارفة. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، استمعوا إلى قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقبل أن أفارق هذا المنبر الآن أقول إن من الناس من يشكو من صوت المكبر سواء هنا أو في السرحة الوسطى أو في المصباح الآخر، فأرجو ممن يجد في هذا إشكالا أن يتصل بنا حتى نصلح ما قدرنا عليه إن شاء الله.
أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة الشريط، ويسرنا أن
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فجمع الله به بعد التفرق وألف به بعد العداوة وهدى به بعد الضلالة، فأصبحت الأمة الإسلامية تسير في دينها ودنياها على هدى من الله وبرهان وكتاب منير. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله اعرفوا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي، فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما، فاجتمعت الأمة على دين الله وصار لها هيبة في قلوب أعدائها، وفتح الله عليها بهذا الدين القويم من مشارق الأرض ومغاربها ما دام مفتوحا، وما دامت السيطرة من الخليفة الإسلامية على هذه البلاد المفتوحة حتى تفرقت الأمة وتباينت آراؤها واختلفت أهواؤها، ولكن الله تعالى بحكمته جعل لكل عوج تعديلا ولكل ضلالة هدى. إن من طبيعة البشر إذا لم تكن إراداتهم مبنية على التعقل والشرع، إن من طبيعتهم أن تكون إراداتهم متباينة ونزعاتهم مختلفة، فمنهم من ينزع إلى الحق ويدع الباطل، ومنهم من هو بالعكس. ولقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في قوله: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، أي لمتفرق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولما كانت النزعات إلى الشر والباطل لشتى، أي لمتفرق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولما كانت النزعات إلى الشر والباطل في ضرورة إلى ما يكبح جماحها ويكسر من حجتها من وازع إيماني ورادع سلطاني، جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله بالتحذير من الشر والباطل والترغيب في الخير والحق وبيان ما يترتب على الشر والباطل من المفاسد في الدنيا والعقوبة في الآخرة، وما يترتب على الخير والحق من المصالح في الدنيا والمثوبات في الآخرة. ولكن لما كان هذا الوازع الديني لا يكفي في إصلاح بعض النفوس الشريرة الموغلة في الشر والباطل، فرض الله عز وجل وهو رب العالمين وأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين عقوبات دنيوية محددة أو مفوضة إلى نظر ذوي العدل من ولاة الأمور، وهذه العقوبات تتنوع بحسب الجرائم لترجع المعتدي وتمحو الفساد وتعدل الأعوج وتظهر الملة وتقيم الأمة وتكفر جريمة المجرم السابقة، فلا يجمع له بين عقوبة الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، أخرجه مسلم. فرض الله الحدود وأوجب على ولاة الأمور إقامتها على الشريف والوضيع والغني والفقير والذكر والأنثى والقريب والبعيد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن امرأة مخزومية سرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقطع يدها، فشفع فيها أسامة بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسامة بن زيد من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعته قائلا: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلوات الله وسلامه عليه وجزاه الله عن أمته خيرا، قام ليعلن هذه الخطبة العظيمة، وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال: وين الله، أي أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فكيف بامرأة مخزومية دونها في النسب والدين؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقسم وهو البار الصادق أن لو سرقت ابنته فاطمة لقطع يدها. أيها المسلمون، أين هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والفعل من بعض الولاة اليوم الذين يرون أن إقامة الحدود وحشية وهمجية، لأنهم تلقوا هذه الأفكار وهذه الآراء من أعداء الإسلام الذين يبطشون بالمسلمين قتلا وتمثيلا وهكا للأعراض، وهم يقولون إن إقامة الحدود التي يقصد بها إصلاح الخلق وكف الفساد إنها من الهمجية الوحشية. إن أولئك الولاة إنهم كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لماذا لا يلتفت هؤلاء الولاة إلى شريعة الله التي جعلوها خلف ظهورهم حتى يجعلوها أمامهم، ليعرفوا أن الصلاح والإصلاح كله إنما هو بتطبيق شرائع الله وحدود الله؟ أين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، من قوم يؤمرون بتنفيذ العقوبات بأمر الله عز وجل وأمر رسوله، فيفرقون بين شخص وآخر، يفرقون بين الشريف والوضيع، أو بين القريب والبعيد، أو بين الصديق وغير الصديق، أو بين الغني والفقير، أو لاعتبارات أخرى، مع أن العقوبة واحدة وسببها واحد، فيفرقون بين عباد الله في شريعة الله وحدوده من غير خوف من الله ولا حياء من عباد الله. إن الناس في الحدود سواء، يجب أن تطبق الحدود إذا تمت شروطها على من فعل ما يكون سببا في إقامتها من غير تفريق. ومن حابى صديقا أو قريبا أو غنيا أو وجيها أو شريفا في ذلك فقد ضاد الله في أمره وخالف طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، إن مما ابتلي به بعض السفهاء شرب الخمر الذي هو محرم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذا دليل من كتاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام هذا من سنة هذا دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الجملة القصيرة بيان للخمر وبيان لحكم الخمر. أما الخمر فقد حده النبي صلى الله عليه وسلم حدا معرفا مبينا جامعا مانعا فقال كل مسكر خمر، فكل ما أسكر فهو خمر من أي نوع كان، سواء كان من المشروبات أو من المأكولات أو من المشمومات أو من غير ذلك، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وهذا هو الحكم. فبين صلوات الله وسلامه عليه ما هو الخمر وما حكم الخمر. أما العقوبة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينها تماما وسنذكرها الآن إن شاء الله. وأجمع المسلمون على تحريم الخمر، أجمع المسلمون في كل المذاهب وفي كل المشارب على تحريم الخمر. وأصبح تحريم الخمر من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، لا يخفى على أحد من الناس ولو كان من عامة الناس أن الخمر محرم. ولهذا نقول من اعتقد أن الخمر حلال فهو مضاد لله، مكذب لرسول الله، خارج عن المسلمين، خارج عن إجماع المسلمين. وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبذلك أي بكونه يعتقد أن الخمر حلال يكون كافرا مرتدا، يكون كافرا مرتدا، حتى وإن صلى وصام وزكى واعتمر وحج وبر والديه ووصل أرحامه فإنه كافر مرتد إذا قال إن الخمر حلال. وإذا مات فإنه لا يجوز أن نصلي عليه ولا يجوز أن ندفنه مع المسلمين. وإذا حشر يوم القيامة فهو مع المجرمين الضالين الذين مأواهم جهنم وساءت مصيرا. حتى وإن لم يشربها إذا قال إنها حلال فإنه كافر مرتد. اللهم إلا أن يكون حديث عهد بإسلام، أي أسلم قريبا ولا يعرف شيئا عن أحكام الإسلام، فإنه يعلم أولا، ثم إن أصر على تحليلها حكم عليه بما تقتضيه حاله. أما من شرب الخمر معتقدا تحريمها راضيا بحكم الله فيها وأنها حرام وأن شربها معصية فإنه يعاقب عقوبة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضربه. والأصل في أمر الله ورسوله الوجوب. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه جلد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40، رواهما البخاري. وفي صحيح مسلم ثم جلد أبو بكر 40، فلما كان عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال فجلد عمر 80. ولكن إذا جلد الشارب وتكرر منه الشرب وهو يجلد ولا يرتجع، فقال ابن حزم رحمه الله يقتل في الرابعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقتل في الرابعة إذا دعت الحاجة إلى قتله بحيث لا ينتهي الناس عن شرب الخمر بدون القتل، وهذا هو عين الفقه. أعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الصائل على الأموال إذا لم ينتفع إلا بالقتل فإنه يقتل، فما بالكم بمن صال على أخلاق المجتمع وصلاحه وفلاحه وأمنه واستقراره، لأن ضرر الخمر لا يقتصر على صاحبه بل يتعداه إلى غيره. وأقبح من الخمر وأشد فتكا تلك الحبوب المخدرة التي تفسد العقول والنفوس والقيم، وقد اتخذت حكومتنا وفقها الله موقفا حازما منها بقرار مستند إلى قرار هيئة كبار العلماء الصادر في 20 من شهر محرم عام 47,000. وأعلن من وزارة الداخلية في الصحف في اليوم 11 من الشهر السابع عام 47,000 بأن المهرب للمخدرات عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه، وأضرار جسيمة وأخطار مدمرة على الأمة بمجموعها. ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج يمون بها المروجين. وأما بالنسبة لمروج المخدرات فإن من يروجها للمرة الأولى يعزر تعزيرا بليغا بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بها جميعا حسب ما يقتضيه النظم القضائي، وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان بالقتل، لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصل الإجرام في نفوسهم. وقد أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله كلا من وزارتي العدل والداخلية بالعمل بموجب هذا القرار وتعميمه على المحاكم. فاتقوا الله عباد الله، واستغنوا بما أحل الله لكم عما حرم عليكم، فما أكثر الشرابات الطيبة الطاهرة التي لا تضر المسلم لا في دينه ولا دنياه، فاستغنوا بها عما حرم الله عليكم. وإننا في مقامنا هذا نسأل الله تعالى أن يزيد ولاة أمورنا من فضله. اللهم زدهم من فضلك، وأعنهم على كف الشر والفساد، وثبت أقدامهم، وارزقهم الثبات على الصلاح والرشاد. ونسأل الله تعالى في مقامنا هذا أن يهدي أولئك الذين ابتلاهم بهذه الخمور وبهذه المخدرات، نسأل الله أن يهديهم بوازع الإيمان قبل رادع السلطان. ونسأل الله تعالى لمن من عليهم بالعصمة أن يكونوا عونا لحكومتهم في القضاء على هذا الشر، امتثالا لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم هيئ لنا من أمننا رشدا، اللهم اجعلنا من دعاة الحق وأنصاره على بصيرة. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في الجمعة الماضية تكلمنا على أنه يحرم إحداث جمعة ثانية أو ثالثة أو أكثر إذا لم يكن هناك حاجة. بينا ذلك، وبينا أن الأمة الإسلامية لم يحدث فيها تعدد الجمع إلا في القرن الثالث، وأنها بقيت قرنين من الزمن لا يكون في البلد إلا جمعة واحدة، لما في ذلك من اجتماع المسلمين وتعارفهم وتآلفهم. وإننا نؤكد ذلك اليوم ونقول إنه يحرم أن تتعدد الجمعة في بلد واحد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ونقول إن من تسبب في ذلك بأن أنشأ مسجدا ثم طلب أن يكون جمعة بدون حاجة المسلمين إليه فإنه آثم في ذلك، ولا يزيده هذا التصرف إلا إثما. نسأل الله أن يعفو عنا وعن إخواننا المسلمين. أما بالنسبة لبطلان الصلاة، فإن الجمعة الزائدة التي أنشئت حديثا وصار فيها تفريق للمسلمين عن الجمعة السابقة بالحي فإنها لا شك، فإن المصلين فيها لا شك على خطر، لأن العلماء يقولون إنه إذا تعددت الجمعة بدون أن يكون هناك حاجة فإن الثانية باطلة. ولكن اختلفوا هل المراد بالثانية التي أنشئت حديثا أو التي تأخرت في تكبيرة الإحرام عن الأولى. والصحيح أن المراد بالثانية التي أنشئت حديثا، لأنها هي التي حصل بها الزيادة المحرمة. ولهذا أدعو إخواننا إذا كان في حيهم جمعات متعددة بلا حاجة أن يصلوا في الجمعة التي أنشئت أولا، لأن ذلك أسلم وأبرأ لذممهم وأحوط وأقرب إلى صحة الصلاة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه وأرضاه، وأن يجعلنا من المتبعين للهدى لا للهوى، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، فاجتمعوا على كتاب الله، اتلوه حق تلاوته، تفهموا معانيه، لا تقولوا فيه ما لا تعلمون، لأن من قال في كتاب الله ما لا يعلم فقد شهد على الله بما لا يعلم. وعليكم بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما في يوم الجمعة. واعلموا أنكم إذا صليتم عليه مرة واحدة صلى الله عليكم بها عشرا. أتدرون ما هي الصلاة على نبيه؟ إنها الثناء عليه في الملأ الأعلى. فإذا صليتم على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله عليكم بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته. اللهم اجعلنا من أتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته يا رب العالمين. اللهم أدخلنا جنات النعيم حتى نكون في جوارك مع أنبيائك وأصفيائك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين والمشركين يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة الإسلامية أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك على أعدائهم النصارى الصليبيين يا رب العالمين. اللهم اهزم النصارى الذين اعتدوا على 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 اخواننا المسلمين، اللهم اهزم الصرب، اللهم اهزمهم، اللهم دمرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم افسد امورهم، اللهم ابدل قوتهم بالضعف، وابدل ما يتوهمونه عزا بالذل يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم انصر من قال كلمة الحق في كل مكان، اللهم انصر من قال كلمة الحق في كل مكان، اللهم انصر من قال كلمة الحق في كل مكان. اللهم اجعل قلوبنا متآلفة، اللهم اجعل قلوبنا متآلفة وأرواحنا متعارفة. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، استمعوا إلى قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقبل أن أفارق هذا المنبر الآن، أقول إن من الناس من يشكو من صوت المكبر، سواء هنا أو في السرحة الوسطى أو في المصباح الآخر، فأرجو ممن يجد في هذا إشكالا أن يتصل بنا حتى نصلح ما قدرنا عليه إن شاء الله.
أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة الشريط، ويسرنا أن نكمل.